بعض الأخوان يتساءل يقول درسنا النحو مرار في الدراسة النظامية وفي المساجد وحفظنا متون وطبقنا عليها تدرجنا في المتون فما استقامت ألسنتنا. ذكرت لكم قصة بس الماضي الذي قرأ الأجرمية وحضر الشرح والقطر والألفية وحفظها يقول أنه ما استفاد لسانه ما استقام لسانه. النحو لا شك أن له فوائد، منها أنه سبب في عصمة اللسان من اللحن، وهذا يستفيد منه الخطيب والداعية والمدرس والذي يحرص أن يقرأ على الشيوخ ويقومون له خطأ، وهذا في الغالب يستفيد. أما الذي يقرأ القواعد النظرية ويسمع الشروح لكنه لا يطبق ذلك في خطابة ولا قراءة ولا تعليم ولا غير ذلك، فإن في الغالب لا بد أن يقع منه اللحن إذا احتاج إلى شيء من ذلك مستقبلا. لكن الفائدة في فهم الكلام المقروء، هذا ولو لحن وسبق لسانه إلى اللحن إذا ألقى كلمة أو خطبة أو درس، فإنه إذا أتقن المادة وطبق عليها فإنه لن يخطئ فيما إذا قرأ كتابا يتوقف فهمه على فهم العربية مثل نصوص الكتاب والسنة. الإنسان إذا ألقى خطاب مثلا يلحن لأنه معتاد ذلك، إذا ألقى خطبة لحن، ألقى كلمة يلحن لأنه ما تعود على ذلك، قرأ بين يدي الشيخ ولو كان من أحفظ الناس بقواعد العربية ومن أفهم الناس لها قد يلحن، وهذا خلل لا شك لكنه أقل من الخلل الثاني الذي يقع فيه من لا يعرف العربية ذلك. وأن مثل هذا لا يفهم الكلام الذي يحتاج إلى فهمه أو في فهمه إلى العربية. وإذا أراد الإنسان أن يختبر فهمه لهذا العلم ما عليه إلا أن يمسك الفاتح، سورة الفاتح، ويعرب الفاتح، يعرب سورة الفاتحة إعرابا تفصيليا ثم يقارن بين إعرابه وبين كتب إعراب القرآن الفاتح. كتب إعراب القرآن كثيرة للمتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، كلهم كتبوا في إعراب القرآن وأكثرهم تفصيلا من تأخر، فإذا طابق إعرابه إعرابهم يكون قد أتقن هذا العلم. إذا نقص بنسبة يسيرة لا يضر، يعني 90% 85%، إذا وافق في 70% يكون أنجز إنجاز طيب، لكن عليه أن يقرأ كتابا آخر ويحضر بعض الدروس ليستكمل ما فاته، لأنه لا يتصور في كتاب واحد أن يتقن جميع ما يحتاج إليه، ولذا أهل العلم لا يختصر على كتاب واحد. تجد عالم واحد يقرأ الأجرمية ويقرأ القطر ويقرأ الألفية لتتكامل في الإفادة. فبعض الناس يضيق ذرعا إذا لحن وقد تعب على تعلم العربي، أنا أقول ما يضيق صحيح خلل، لكن يبقى أن الفائدة الكبرى أنك إذا قرأت كلاما فهمته، عرفت من هذه الكلمة، لأن كثير من الألفاظ توقف فهمه على فهم موقعها من الإعراب. فأنت إن لحنت لكونك لم تعتد النطق على مقتضى القواعد لأنك لم تتعود. يعني من زاول الخطابة وعنده ما يكفيه من النحو هذا في الغالب لا يلحق. مثلا الذي يعنى بالقراءة على الشيوخ ويحرص على ذلك عند الشيوخ أهل العناية الذين يعنون بالرد على الطالب إذا لحن، مثل هذا يستفيد كثيرا. لكن الإشكال أنه قد يكون القارئ بعض طلاب العلم المدركين، ليس بطالب مبتدئ يسهل الرد عليه، فيتأخر الشيخ لا بالإحراج لهذا الشخص ولا يرد عليه. يعني قل ليس من مصلحة الطالب أن يترك، وإن كان بعضهم يتحرج من كثرة الرد على الطالب، فأقول هؤلاء الذين يلحنون لا يضيق درهم، هم إن لم يفيدوا من النحو في هذا الباب أفادوا منه الفائدة الكبرى والنتيجة العظمى المرجوة من هذا الفن وهو فهم نصوص الكتاب والسنة. يقول ذكرت في الدرس الماضي أن الأولى أن نقول دخول ال ولا نقول دخول الألف واللام، فما العلة في ذلك؟ أنت إذا أردت أن تدخل حرف التعريف سواء كان ال أو اللام فقط كما يقول ابن مالك، فإذا أردت أن تعرف الرجل تدخل عليه، هل تقول ألف لام رجل ولا تقول الرجل؟ ما تقول؟ إذن المدخل ال. ولذا ابن مالك يقول بالجر والتنوين والندى وال. وإن قال ابن أبي الروم ودخول الألف واللام عليه، فهذا جاء به بلفظه وهذا عبر عنهما باسمهما. يقول ما هي أهم كتب اللغة العربية التي يعتمد عليها طالب العلم؟ عرفنا أن اللغة العربية أعم من مسألة النحو الصرف والبلاغة بفروعها والوضع والاشتقاق ومتن اللغة وفقه اللغة وغير ذلك. الأسئلة التي لا تتعلق بالفن تترك في آخر الوقت إن كان لها مجال. يقول ما الأسباب أو الكتب أو الدروس التي تجعلني فصيحا، فإني أحب اللغة العربية وأحب أن أتكلم بها ولكن عندي لحن في الكلام، نواهي العامية كما ذكرت في الدرس السابق، أرشدوني لما يعدل اللسان الذي يعدل اللسان التعود والعناية. وأنتم تجدون من أهل العلم الكبار من يخاطب الناس بالعامية، يخاطب الناس بالعامية لأنه اعتاد، يخاطب الناس حتى طلاب العلم حتى في المسائل العلمية لأنه اعتاد ذلك. وطالب العلم عليه أن يعنى بالعربية، وإذا عني بها لا بد أن يدرك ما يدرك منها إن شاء الله تعالى. في الدرس الماضي عرفنا النحو وذكرنا شيء ما يتعلق بنشأة هذا العلم وتطور هذا العلم وأهمية هذا العلم. تكلمنا عن الكتاب أنه كتاب محفوظ مطروق قراءة وإقراء وشرحا وتعليقا درسا وتدريسا، عليه عشرات الشروح وما زال إلى الآن وهو يعنى به من قبل أهل العلم. ثم وصلنا في المقصود وأن المؤلف بدأ بالكلام لأن البحث فيه وعرفه بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، شرحنا التعريف وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل حرف، ولكل منها أو منهما أعني الاسم والفعل علامات، وعلامة الحرف خلوه عن العلامة، لا يصلح معه دليل للاسم ولا دليل للفعل. وعرفنا أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا أفاد، ولا يفيد إلا إذا كان مركبا من كلمتين فأكثر. مالك مثل له باستقل، وهي كلمة واحدة، اسم هي فعل أمر استقل، فكيف تفيد هي مع فاعلها المستكن المستتر وجوبا كلام، مع فاعلها المستتر استقم أنت كلام، لأنها عبارة عن فعل الأمر والفاعل الذي هو الضمير المستتر وجوبا تقديره أنت. الله. قد يكون الكلام مركب ومفيد وهو من حرف واحد، مثل نعم قي، وأيضا عي. ايش معنى قي؟ فعل أمر من الوقاية، فعل أمر من الوقاية. فهذا الفعل فعل الأمر مع فاعله المستتر كلام، وعي فعل أمر من إيش؟ نعم من الوعي. وهذا الفعل الأمر اصله وعى يعي عي، وفعل الأمر يجزم أو يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به، مثله قي من الوقاية أصله وقع يقي. أقسامه ثلاثة، سبق شرح ذلك كله، لكن نريد أمثلة للكلام، مثال للكلام المفيد المركب كلام. نعم كيف؟ الله واحد. طيب، مبتدأ وخبر. نحرص الأخوان أن تكون الأمثلة من القرآن، الله واحد، الله مبتدأ وواحد الخبر، الله أكبر كذلك. طيب، بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمدا رسول الله، كلام مفيد ولا غير مفيد؟ غير مفيد، كلام غير مفيد. لماذا؟ نعم نعم، الخبر الجزء المتم الفائدة. ما جاء الخبر. ولذا يخطئ من المؤذنين من يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ولا يصح أذانه بذلك، لا يصح الأذان بهذا. وعرفنا أن الاسم الكلام أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، يخرج بذلك حرف المبنى كما تقدم، وللاسم علامات الخفض والتنوين وتقول الألف واللام عليه وحروف الخفض عدها المؤلف رحمه الله. إن أردتم أن نسأل عن أمثلتها ونعرب كل مثال طيب، وإن أردتم أن نتجاوز ذلك ونشرح الباب الذي يليه. اشترون أن السؤال عنها وإعراب الأمثلة يثبت ما تقدم؟ نعم، ولو ترتب عليه التأخير، أو ترون أن تجاوز مثلات كفاء بما تقدم، وإن كان هناك تسجيل يسمع. إضافة إلى أن أريد أن أنبه لأن الكتاب لا بد من حفظه، لا بد أن يحفظ الطالب القسم المقرر، وفي الغالب 4 أسطر 3 أسطر ما تزيد، يحفظ ويراجع عليه شرح من الشروح المعتمدة، إما شرح الكفراوي أو العشماوي أو الأزهري أو غيرها من الشروح، كلها موجودة. وأنبه إلى أن العناية بالشراح المتقدمين أولى من قراءة كلام المتأخرين، وإن كان كلام المتأخرين فيه وضوح، لكن المتقدمين ينبهون على قواعد وضوابط لا يلتفت إليها المتأخر. قد يقول قائل واحد التحفة السنية، يعتني بها كثير من طلاب العلم، لكن قارن التحفة السنية مرة في عمر، قارن بين التحفة السنية وشرح العشماوي مثلا، وما يذكره من قواعد وضوابط يمكن ما تمر عليك عمرك كله. شرح الأزهري شرح واضح ومتين وطيب، الكفراوي فيه ميزة لا توجد في غيره، وهو أنه عنده جلد غريب على الإعراب، بمعنى أنه لا ينتهي الطالب من قراءته إن صبر على قراءته، وإلا فهو ممل. إن صبر الطالب على قراءته لا ينتهي منه إلا وقد أوتي ملكة إعرابية، لكن على طالب العلم أن يصبر. فلا شك أن الكتاب معتنى به من المتقدمين والمتأخرين، هناك شروح كثيرة جدا، يعني ما يمكن حصرها، شروح للمتقدمين، شروح أيضا للمعاصرين الموجودين الآن. فأقول على طالب العلم أن يعنى بالشروح المتقدمة ويكثر من التطبيق عليها، ويختبر عمله بإعراب القرآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم، الإعراب، انتهى المؤلف من تعريف الكلام وأقسامه، وبدأ بالإعراب الذي هو فائدة هذا العلم معرفة الإعراب. الإعراب هو مصدر أعرب يعرب إعرابا، مثل أكرم يكرم إكراما. والإعراب أصله الإفصاح والتبيين، هنا يريدون به التغيير، تغيير أواخر الكلام. الإعراب تغيير، والصرف تغيير ولا مو تغيير؟ نعم، الصرف تغيير، بما يخرج الصرف من الحد. نعم، الإعراب تغيير الأواخر، والصرف نعم ما عدا الآخر، نعم التصرف فيما عدا الآخر، تغيير أواخر الكلم حسب العوامل، تبعا للعوامل، جمع عامل، والمراد بها المؤثرة، تحقيقا أو تقديرا أو تقديرا. هناك عامل مؤثر تأثير محقق وعامل مؤثر وهو مقدر. عامل مؤثر محقق وعامل مؤثر مقدر، فرق بينهما. تغيير، عندنا تغيير، فزيت مثلا قبل تركيبه مع غيره يتغير لما يتغير، وما حركته قبل دخول العوامل عليه حركته ايش؟ مرفوع بايش؟ العامل. وش قلنا قبل العامل؟ انا اقول قبل العامل، نعم، موقوف، زيد موقوف قبل دخول العامل عليه. والعامل إما أن يكون لفظي أو معنوي، العامل إما أن يكون لفظي كجاء مثلا جاء زيد، أو إن زيدا قائما، أو رأيت زيدا، هذا عامل لفظي. هناك عوامل معنوية وليس لفظية، كالابتداء مثلا، الابتداء الآن زيد قائم مرفوع بأي شيء، العامل فيه الابتداء. لا أقول إذا قلت مرفوع تقول على مرفوع بالضمة، ما ينفع. مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة، هذا عامل لكنه معنوي وليس بلفظ. تغيير أواخر الكلم تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا إذا سلم من المانع من ظهور الحركة، فجاء زيد جاء فعل الماض وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، رأيت زيدا رأيت فعل وفاعل وزيدا منصوب مفعول منصوب علامة نصبه الإيش؟ الفتح تنوين. هنا مررت بزيد، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر وزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر، هذا الإعراب ايش؟ تحقيق، تحقق فيه الإعراب. نأتي إلى مثل جاء الفتى، جاء الفتى جاء فعل الماضي والفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها إيش؟ التعذر، لأنه يتعذر ظهور الإعراب في المقصور. رأيت الفتى، رأيت فعل وفاعل والفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى كذلك. كفراوي في بعض المواضع أعرب 16 مثالا، أعرب 16 مثالا وبقي اثنان، قال وإعرابهما كما مر، نعم، وإعرابهما كما مر، نعم، لا ما بقي إلا ما بقي إلا اثنين إلا وإعرابهم كما مر. مررت بالفتى هذا تقديرا، لأن الضمة والفتحة والكسرة لا تظهر على المقصور. طيب لو أتينا إلى المقصور وأتينا به بدون أل، جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى، شو المانع من ظهور الحركة؟ لا، الثقة ما بعد جينا. نعم، يختلف الكلام بين وجود ألم عدمها، هل يختلف ولا ما يختلف؟ هل يختلف قولنا جاء الفتى عن قولنا جاء فتى؟ من حيث الإعراب هو فاعل في الموضعين، والضمة غير ظاهرة في الموضعين، منع من ظهورها مع أل التعذر. وش الحركة المناسبة؟ التنوين عبارة عن نون ساكنة، التنوين هنا عبارة عن نون ساكنة، والأصل فيه أن ينون على وجه آخر، الأصل فيه أن ينون لأنه تجرد عن أل وهو فاعل، أن ينون بضمتين. لماذا لا ينون بضمتين بدلا من أن ينون بفتحتين؟ نعم نعم، التنوين حل محل الألف وهو عبارة عن نون ساكن، والتنوين بالضم عبارة عن نون ساكنة، فلا يجتمع نونين ساكنة، وهذا حل مبواض أو نتجاوز هذا. نعم كيف؟ إيه، لكن هل هناك استعداد لفهم مثل هذه الأمور، ولا أن تجاوز الأمور الواضحة باعتبار أن الكتاب للمبتدئين؟ نعم، لأن مثل هذا الكتاب علي كتاب في النحو شامل لكثير من الأبواب، يصلح أن يدرس المبتدئين طلاب الصف الأول الابتدائي، ويدرس أساتذة، والكلام فيما يعرض حول هذا الكتاب تقديرا فيما يتعذر ظهوره كالمقصور، وفيما يثقل إظهاره كالمنقوص. نعم، المنقوص، المقصور انتهينا منه، والمنقوص هو ما اتصل آخره بالياء. جاء القاضي، جاء القاضي، ورأيت القاضي، ومررت بالقاضي. المنقوص في حالتي الرفع والجر يثقل النطق بالضمة والكسرة، ثقيل ولا ممكن؟ ليس بمستحيل. الفتى لا يمكن أن تقول جاء الفتى، ما يمكن، انقلبت الألف ياء تحريف. لكن يمكن أن تقول جاء القاضي لكنه ثقيل. مررت بالقاضي، ثقيل، قاضي ثقيل، لكن مررت بالقاضي مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهورها الثقل. ونعرف الفرق بين التعذر وبين الثقل. التعذر لا يمكن النطق به، والثقل يمكن النطق به مع ثقل الكلمة على اللسان وعلى السامع. المنقوص الذي آخره ياء، الذي آخره ياء في حالة النصب، رأيت القاضية، فتح خفيفة، علامة النصب ظاهرة لأنها خفيفة ثقيلة، لأن المانع من الضمة والكسرة الثقل، وفي حالة النصب خفيفة. المنقوص هذا إذا لم يقترن بأل جاء قاض، ومررت بقاض، ورأيت قاضيا، قاضي. من يعرب قوله تعالى يوم يدعو، يوم يدعو، هل ايه؟ لا، طيب اعرب، طيب الزمان ماله هو يبنى الظرف، ها؟ كيف؟ الظرف مبني ولا متى يبنى الظرف؟ كيوم ولدته أمه، متى يبنى الظرف؟ هذا يوم ينفع، ها؟ مبني ولا معرب؟ هو الأصل فيه معرب، هو معرب، لكن متى يبنى؟ كيوم ولدته أمه. متى يبنى؟ نعم. إذا أضيف إلى جملة كمل ما هو مطلقا فعلية، هذا يوم ينفع أضيف إلى جملة. إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني كيوم ولدته، ولد مبني، لكن إذا كان صدرها معرب هذا يوم ينفع يعرب يوم ظرف متعلق بيدعو، لكن متعلق أين متعلق الظرف؟ ظرف والجار مجرور لابد له من متعلق، يمكن يتعلق متأخر بزيد مررت، جار مجرور متعلق إيش؟ طيب ويوم يدعو، أو تقدر فعل اذكر يوما يدعو. طيب يدعو فعل مضارع طاهره ولا معتل ولا صحيح؟ دعا يدعو والمعتل شرط يدعو ويرفع بثبوت حرف العلة كما أنه يجزم بحذف حرف العلة. هي ثقيلة مثل المنقوص الداع ضمه إيش على إيش؟ يعني ضمه مقدر على الياء المحذوفة، محذوفة لإيش؟ ليش حذفت؟ أصل الداعي شو اللي حذف الياء هنا؟ محذوفة ولا غير محذوفة؟ في القرآن. نعم كيف؟ محذوف، شو اللي حذف؟ نعم ما في إضافة أبدا. بعدين مقترن بأل القاضي والعاصي والهادي. نعم حذفت اتباعا للرسم، حذفت اتباعا للرسم، هو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة اتباعا للرسم. هذا ما يتعلق بالاسم. عندكم الفعل جاء منصوب أو مبني؟ مبني. والبناء على النصب ولا على الفتح؟ الفتح. نعم فالفتح علامة بناء والنصب علامة إعراب. طيب يقوم، يقوم زيد مرفوع لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة. يقوم زيد يدعو ذكرناه. يخشى موسى ربه، يخشى موسى ربه، كيف نعرف هذا؟ مبني ولا مرفوع؟ التعذر منع من ظهور التعذر على ما تقدم مثل الفتى، صح ولا لا؟ متعذر موسى مقصور متعذر. وربه ظاهرة، رب مضاف، لن يكرم زيد أخاه، لن يكرم زيد أخاه، يكرم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب فتح ظاهر. نعم أتمنى فعل آخره يا، يمشي يمشي زيد إلى المسجد، يمشي زيد إلى المسجد، يمشي. فأنا معتل مشى يمشي معتل. طيب، والمعتل علامته تقديرية صحيح أو ثبوتية، بما يجزم حال فرغ الله، وبما ينصب بالفتح الظاهر، وبما يرفع ضمة مقدرة. طيب، تحقيقا أو تقديرا عرفنا هذا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الإعراب، أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الأربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. اثنان مشتركان، الرفع والنصب، بين الأسماء والأفعال. تختص الأسماء بأي شيء؟ بالخفض. تختص الأفعال بالجزم. لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال. للأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، لأنه تقدم أن الجر من علامات إيش؟ الاسم، والرفع والنصب يجعلان إعرابا لاسم وفعل نحو لم أهاب. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. الاسم له من علامات الإعراب الثلاث: الرفع والنصب والجر. فتقول رأيت زيدا، وجاء زيد، ورأيت زيدا، ومرت بزيد، وسبق إعراب. والفعل له ثلاث علامات، ولا يدخل في الجر لما تقدم من أن الجر والخفض من علامات الاسم. الرفع يقوم، والنصب لن يقوم، والجزم لم يأكل، لم يشرب، لم يقم. هذه علامات الإعراب. والإعراب إنما يكون للمتمكن، للمتمكن. أما غير المتمكن فإنه يبنى. المتمكن من الأسماء يعرب، بخلاف غير المتمكن. وغير المتمكن هو المشبه للحرف، هو المشبه للحرف. والمتمكن ينقسم إلى قسمين: متمكن أمكن تظهر فيه جميع العلامات، ومتمكن غير أمكن تظهر فيه بعض الحركات، كالممنوع من الصرف تظهر عليه الرفع الضمة والفتحة، ولا يظهر عليه الجر، جر بفتح. وتفصيل هذا كله سيأتي. بالنسبة للاسم، منه المعرب وهو المتمكن، ومنه المبني المشبه للحرف. فسبب البناء شبه الحرف، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الفعل منه المعرب، وتظهر عليه علامات الإعراب الثلاث التي هي الرفع والنصب والجزم، وهو إيش؟ من الأفعال المضارع، بخلاف الماضي فإنه مبني، خلاف أيضا الأمر فإنه مبني، ماضي مبني على إيش؟ الفتح. يجيء زيد فعل مضارع معرب مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، زيد فاعل. لن يجيء زيد، لن يجيء زيد، يجيء فعل مضارع معرب منصوب بلن، علامة نصبه فتح ظاهر. لم يجئ زيد، علامة جزمه لم يجئ، نعم، لم يجئ سكون، لم يجئ على آخر على الهمس. طيب، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو أصله دعا الماضي والمضارع، يدعو من يعرب ويدعو الإنسان، ويدعو الإنسان دعنا من الوقت كيف يدعو، يهم من الفعل إيش؟ طيب ما أنا مرفوع بالضمة، وين الضمة؟ الضمة وين؟ على إيش؟ مقدرة على العين ظاهرة، على العين ظاهرة، على الواو الماء الإيش؟ فيه واو. طيب تمام، مقدرة على الواو المحذوفة اتباعا للرسم. هذا يقول كثير من الوقت يكون في الإعراب الواضح عند كثير من الطلاب مما يشعرهم بالملل، نرجو مراعاة ذلك، يكون الإعراب يوضح ويبين، وهو مطلب لكثير من الأخوان، فإن كان بالفعل يعني ممل نترك، نعم، نقتصر منه على ما خفي فقط دون الظاهر، نعم، على كل حال يراعى، وإن كان الإعراب مهم بالنسبة لهذا الفن على وجه الخصوص. يعني الشروح، لم يقرأ الشروح الذي يقول هذا الكلام، شروح كلها إعراب، لأن هذا لبنة أولى للطالب المبتدئ، ولا يمكن يتمرن الطالب إلا إذا أكثر من الأمثلة وإعرابها. يقول: ما الوسائل والكتب المفيدة لتعلم الإملاء؟ نعم نعم، هناك كتاب اسمه الإملاء للشيخ حسين والي من شيوخ الأزهر، ومعه أيضا كتاب بحجمه اسمه تمرين الإملاء، هذا كتاب نافع في بابه وتمرينه يمرن. هذا يقول: ذكرت بتفسير الفاتح أن البدل يعرب عطف بيان إلا في ثلاث مسائل، معروف كلام مالك، وصالح البدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا غير بشر تابع البكري إلى آخره، تراجع على الفيه. يقول: اقترح له شرح الدرس بأكمله دون أن يتخلله مداخلات، ثم بعد نهاية الشرح يسأل عما سبق شرحه. لكن هذه المداخلات أحيانا تحتاج إليها، أحيانا هذه المداخلات تحتاج إليها لتوضيح ما شرح أو قصر في شرحه أحيانا، أو عدم وضوحه في بعض الأحيان. يقول: أرجو توضيح أسماء الكتب التي ذكرتها، يعني من شروحها الجوية، من أهمها شرح الكفراوي والعشماوي وشرح الشيخ خالد الأزهري، هذه شروح نفيسة. يقول: أرجو مراعاة أن هذا الدرس للمبتدئين، وخصوصا أن كثيرا من طلاب العلم المبتدئين سوف يستفيدون من خلال الأشرطة المسجلة، يراعى ذلك. يقول: لم ينل الطالب الجائزة، ومثله لم يقم زيد. يقول: ينل، لماذا حذفت ألف ينال؟ هل هو منع الالتقاء الساكنين؟ نعم، منع الالتقاء الساكنين، ومثله لم يقم زيد، لم يقم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الأفعال تشترك مع الأسماء، وهذا ذكرناه، في الرفع والنصب، وتنفرد بالجزم، ولا جر فيها ولا خفض فيها، على ما تقدم من أن الخفض الذي هو الجر من خواص الأسماء، كما أن الفعل مخصص بالجزم، ويجزم من الأفعال إيش؟ المضارع، ويبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه. يقول: يوجد كتاب اسمه المنظومة البيئية في نظم أجرمية، هل أفضل حفظ النظم الذي في هذا الكتاب أم حفظ المتن الأجرمية؟ حفظ المتن هو الأصل، وعلى ذلك إن أراد أن يحفظ نظمه لا بأس. يقول: هل تفضل أن يقرأ الطالب شرح الشرقاوي؟ الشرح الشرح الشرقاوي في العشماوي، ما هو شرقاوي، العشماوي، يمكن كان من الشرقي يصير شرقاوي، هو عشماوي الكفراوي والأزهري. إذا قرأ الثلاثة، هي الثلاثة يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى القطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، قال رحمه الله: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأدعية والتعوذات من منزلة السلاح. نعم، الدعاء سبب، كما أن السيف سبب القتل العدو، قتل من يراد قتله، والسكين سبب. قد يوجد السبب ويتخلف الأثر لوجود مانع. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: الأدعية بمنزلة السلاح، وهي سلاح، لكن متى يترتب الأثر على هذا السلاح؟ إذا لم يوجد مانع، إذا لم يوجد مانع، فإذا وجد المانع تخلف الأثر. يقول المؤلف رحمه الله: والسلاح بضاربه لا بحده فقط، لا بد من وجود السبب الذي هو السلاح الحاد، وأيضا الضارب بالسلاح، لأن السلاح وحده لا يكفي، فلا بد من الضارب. توضيح ذلك: الإنسان قد يدعو بدعاء فيجاب، تجاب دعوته، ثم يدعو به آخر فلا تجاب دعوته. قد يرقي شخص مريضا بالفاتحة فيشفى، ويرقي آخر بالقرآن كله فلا يشفى. القرآن سبب، وننزل من القرآن ما هو شفاء، والشفاء موجود، لكن إذا وجد المانع، إذا وجد المانع لم يترتب الأثر. أبو سعيد لما قرأ الفاتحة على الذي كأنما نشط من عقال، ونحن نرى ونسمع ونشاهد من يقرأ الفاتحة ولا أثر لها، السبب موجود لكن المانع هذا موجود، المانع موجود، المانع بالسبب أو بفاعل السبب. المانع بفاعل السبب، إما أن يكون لم يطب مطعمه وهذا هو الكثير الغالب، وقد جاء التوجيه النبوي أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، والرقية دعوة. فإذا كان الإنسان يأكل الحرام ويدعو ويدعو، الدعاء سبب، لكن وجد ما يمنع من ترتب الأثر على السبب، من وجود المسبب لوجود المانع. معروف أن الإنسان قد يكون مسافر والسفر مظنة للإجابة، ويكون أشعل أغبر، وهذا أقرب إلى التواضع وإظهار الحاجة والانكسار بين يدي الله عز وجل، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. السبب موجود لكن المانع موجود، المانع موجود، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا استبعاد، أنا يستجاب، لكن قد يوجد السبب ويرتفع المانع من قبل المتسبب، لا يوجد مانع ومع ذلك لا تجاب الدعوة. والله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، شيء محقق. لماذا لا يستجاب في هذا؟ نعم نعم، يمكن أن تكون ادخرت له في الآخر، ادخر له أعظم منها في الآخر، أو صرف عنه من الشر ما هو أشد. نعم هذا استجابة، لكن هو بصدد شيء معين يريد رفعه أو حصوله. نعم يقول لم يستجب له بما طلب، لم يستجب له بما طلب، لكنه إذا أعطي أكثر مما طلب استجابه زيادة. نعم لكن كونه لا يستجاب له بنفس ما طلب، بنفس ما طلب، معناه أنه ادخرت له في الآخرة أو صرف عنه من الشر ما هو أعظم من ذلك. فمتى كان السلاح تاما لا آفة به، حاد والساعد ساعد قوي ليس بفاتر ولا أشل. بعض الناس يضرب بسلاح أو بيده سلاح لكنه مشلول، سلاح حاد لكن الشخص مشلول، هذا يترتب عليه الأثر، لا يترتب عليه. قد يكون الساعد قوي لكن السيف ردي أو صدي، لا يترتب عليه. فيدعو بدعاء فيه شيء من الاعتداء أو الإثم أو قطيعة الرحم وأشبه، فلا يستجاب له والمانع مفقود. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية العدو.
وها هنا سؤال،
متى تخلف واحد من هذه الثلاث بأن كان الساعد ضعيف أو مشلول والسيف صدي أو ردي والمانع موجود، فإنه حينئذ يتخلف الأثر، يتخلف الأثر المرتب على ذلك والمسبب. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، فيه إثم أو قطيعة رحم أو اعتداء في الدعاء، فإنه لا يستجاب له. أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، فإنه لا يستجاب لقلب لاهن غافل ساهل، لا بد أن يستحضر أنه بين يدي أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وأن يظهر انكساره وحاجته وفاقته. أما إذا غفل أو سأل على طريق التردد انجت ولا الحمد لله، مثل هذا اختبر ربه، لا يجوز ولا يجاب مثل هذا. أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه بالدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، كأن يكون مطعمه أو مشربه أو يكون غذي قبل ذلك بحرام، فأنا يستجاب له ولا يحدث الأثر حينئذ. نعم.
وها هنا
الأصل أن لا يزهد، لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، واتق دعوة المظلوم، لكن لا يجوز للمظلوم أن يتعدى المظلمة. نعم قد يخطئ في تقديرها، قد يخطئ في تقديرها، والخطأ معفونا، خطأ معفونا، لكنه لا يحصل له جميع ما طلب، لا يحصل له جميع ما طلب، وإنما يحصل له بقدر مظلمته. نعم.
وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأل. فظن الطائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه. وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوع ما أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد من، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطع، وإن لم يقدر ذلك لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا.
هذا السؤال قد يرد على أذهان بعض الناس، وهو أن هذا الذي تدعو به لا يخلو إما أن يكون قد كتب وقدر، أو لم يكن قد كتب ولا قدر. والقدر كما هو معلوم وما في علم الله جل وعلا لا يتغير، فإن كان قد قدر لا بد أن يحصل، وإن كان لم يقدر فلن يحصل، دعا الإنسان ولم يدعو. وهذه شبهة قديمة تعلق بها من أراد التنصل عن التكاليف، كنت مكتوب لي الجنة بس صليت ولا ما صليت، كان الله كتب علي النار فأنا بدخل النار، صليت ولا ما صليت. لكن هناك مقادير مرتبطة بأسباب، قدر لهذا الشخص أن يكون من أهل الجنة، لكنه أيضا دخوله مرتبط بما كان يعمله في الدنيا، بما كنتم تعملون. مقدر على هذا أن يدخل النار، لكن مقدر عليه أن يعمل الأسباب الموجبة لدخول النار. فالدعاء سبب من الأسباب ارتبط به التقدير. مثل هذه المسائل من مضايق الأنظار بلا شك، وهي شبه قوية يدلي بها بعض المبتدعة، لكن من تأمل النصوص وحرص على التوفيق بينها فهم مراد الله جل وعلا. لا شك أن الأسباب موجودة ولها أثر، والله جل وعلا هو الذي جعل هذه الأسباب وجعل التأثير فيها. ومذهب أهل السنة وسط بين مذهب الأشعرية والمعتزلة. الأشعرية يقولون الأسباب لا قيمة لها، وجودها مثل عدمها، يعني لا فرق بين الأعمى والمبصر في الإبصار، ما في فرق، الإبصار سبب والسبب ملغى، لا قيمة له ولا فرق. لا فرق بين بين يديه الأكل وبين عالم الأكل في الشبع، وبين من هو على النهر وبين بين من هو في المفاوز والقفار في الري، ما في فرق، لأن الشرب من الماء لا أثر له في الري، إنما يحصل الري عنده لا به. هذا طرف يلغون الأسباب. ولا فرق بين أن يلبس الإنسان 10 من الثياب وفروة وبشت في الشتاء وبين أن يغتسل بثيابه ويخرج إلى الشارع، ما في فرق عنده، وإنما حصل الدفء عند وجود هذه الملابس لا بها. ومثال يذكرونه بحروفه في كتبهم، يعني ما هو بإلزام، يذكرون بحروفه، يقولون يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، يجوز الأعمى في أقصى المشرق يرى البقة وهي صغار البحور في أقصى المغرب. ليش؟ لأن البصر سبب وسبب لا قيمة عنده. بالمقابل المعتزلة يقول السبب مؤثر بذاته، مؤثر بذاته، فاعل بنفسه، من غير نظر إلى أن المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين، الأسباب مؤثرة لكن لا لذاتها، لو كانت مؤثرة بذاتها لما تخلف تأثيرها لوجود المانع، فقد يوجد السبب ويتخلف التأثير لوجود المانع. فكون الإنسان مأمور بأن يدعو ليحصل له ما يريد إذا التزم بما شرع له من آداب الدعاء وحرص على انتفاء الموانع هو مأمور بفعل السبب. هل يمكن أن يقول قائل هذا الكلام أن الدعاء لا قيمة له لأنه كان مقدر بيحصل، غير مقدر لن يحصل ولا دعوه؟ هل يقول أن كان مقدر لولد يبيجي لو ما تزوج؟ يمكن أن يقول هذا؟ وإن كان ما قدر لولد ما هو بجاي ولو تزوج، لا يمكن يقول هذا. والمسألة واحدة، إن كان مقدر لك وبذلت السبب وانتفت الموال ترتبت الأسباب. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. يعني هل الأشعرية الذين يقولون بأن السبب لا قيمة له ولا أثر له، هل يرون أن هم لا يباشرون الأسباب؟ يباشرون الأسباب، يأكلون يشربون ليروا، لكن يقولون ما حصل الشبع بالأكل ولا حصل الري بالشرب ولا حصل الدفء بالثياب، حصل عندها لا بها. لا يترك الأسباب إلا مجنون، ترك الأسباب خلل وقدح في العقل، كما أن الاعتماد على الأسباب قدح في الشرع. فيقال لأحد كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، لا تأكل ولا تشرب، مقدر لك أن تشبع وتعيش، مقدر لك من العمر 100 سنة أكلت وما أكلت، يمكن هذا؟ يمكن أن نقول الأسباب لا قيمة لها وأنا مقدر لي 100 سنة بعيش 100 سنة مهما كان؟ ما يمكن أن يقول هذا، لأنه حريص على الحياة، حريص على البقاء. لكن يوجد مثل هذه الإشكالات فيما يتعلق بالدين، ولذا تجده من أحرص الناس على الحياة. نعم، يباشر الأسباب إذا حس بحرارة الجوع، إذا حس بحرارة العطش، إذا حس بشدة البرد يباشر الأسباب، وفي أمر الدين يقول إن كان مقدر وإن كان غير مقدر. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لك لم يقع أكلت أو لم تأكل. ما الداعي وما الحامل لهؤلاء أن يقول أن الأسباب لا تأثير لها وأنها لا قيمة؟ نعم، هو ردة فعل، هذا الكلام هو ردة فعل من قول الطرف الآخر من قول المعتزلة. نعم، المعتزلة قالوا الأسباب مؤثرة، أثرًا ما تذهب إلى الطبيب ويشخص العلاج، يشخص المرض ويعطيك العلاج المناسب وتستفيد. هل الطبيب الذي شفاك، هل الدواء الذي عافاك، هذه أسباب، لكن الذي شفاك والذي عافاك، وإذا مرضت فهو يشفيني ولا شافي إلا الله جل وعلا، لكن هذه أسباب. لكن قد تذهب إلى طبيب ويشخص المرض بدقة ويعطيك علاج مناسب، لكن يتخلف الأسباب وتموت، شو المعنى؟ نعم، لوجود ما يمنع من ترتب الأثر على هذا السبب. يقول وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة والأمة أو لم تطئ. يقال لهم هذا الكلام يوافقون لما يوافقون؟ لا يوافق، لا بد أن يتزوجوا فأو من أجل الأولاد، وإن لم يقدر لك لم يكن ذلك فلا حاجة إلى التسري أو إلى الزواج. وهل مجرد يعني جميع الأسباب، يعني يمكن أن يخرج شخص يلغي تأثير الأسباب في شدة البرد، بعض البلاد 50 تحت الصفر يخرج بدون ثياب؟ نعم، ما يمكن. فهل يقول هذا عاقل أو آدم؟ بل حيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب. حيوان يأكل لأن لا يموت، حيوان يشرب لأن لا يموت، الحيوان يهرب من الجزار لأن لا يموت، يباشر الأسباب. فهل يقول هذا عاقل آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات عاقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام فلهم أضل سبيلا. لكن هم أشبه الحيوان من جهة، هم يأكلون ويشربون ويستدفئون لما يتعلق بأمور لحرصا على الدنيا، لكن إذا سئلوا عن أمور الدين أو طولبوا بأمور الدين وما كانت الجنة مكتوبة تبي تحصل، عملت أو لم أعمل. مثل هذا لا شك أنه إن تركوا الأسباب بالكلية فلا شك أن عقولهم فيها خلل كبير، بل هم إلى الجنون أقرب. كيف يتصور عاقل أنه يعيش بدون أكل ولا شرب؟ نعم، كيف يتصور عاقل أنه يولد له بدون زواج؟ نعم، لا يتصور هذا عاقل، وهم يباشرون مثل هذه الأسباب لأنها تعنيهم في أمور دنياهم. والله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.